بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. شيع بالأمس جنازة الشيخ عبد الرب النبي توفيق، نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر له. لما مات أبو سلمة دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين، اللهم وسع له في قبره ونول له فيه. ولما مات النجاشي معه النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه وقال استغفروا لأخيكم النجاشي، وبالتالي لا يسعنا إلا أن ندعو للشيخ بالمغفرة والرحمة، أن يتغمده ربنا تبارك وتعالى برحمته في عباده الصالحين. كنا قد وقفنا في آخر مرة عند تفسير قوله سبحانه ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. هذه الآية البينة وردت بعد قوله سبحانه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لما تنظر في الآيات البينات تجد التناسب الكبير والبتير الذي يدعو كل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد أن ينيب إلى ربه، أن يتدبر ويتأمل هذه الآيات البينات. تقول سبحان الله، يعني الآيات أمرت ببر الوالدين، تقول عمل ظاهر وصور وتفاصيل كثيرة وعديدة مررنا على بعضها. وأنا لي كتاب بعنوان وبالوالدين إحسانا، يعني كتبت فيه كثير من المسائل المتعلقة بقضية بر الوالدين، ولكن وكأن المسألة لا تقتصر على البر الظاهر، على الأفعال الظاهرة التي تحرص أنت على العمل بمقتضاها، لازم المسألة تنتقل من الظاهر إلى الباطن. إذا الباطن بمعنى أن هذا البر ما يقتصر حتى على أفعال ظاهرة، ما من الممكن أن يتلبس الإنسان بأعمال البر هذه في ظاهر أمره، ولكن يعملها رياء، يعملها هو متضجر متضرر من بر بوالديه، كمن مثلا يبر والديه وهو يتمنى وفاتهما مثلا. صورة، من المطلع على ذلك إلا الله تبارك وتعالى؟ هل هذا هو البر المطلوب؟ هل يقتصر على ظواهر الأحوال؟ والله لو كانت المسألة تعاملات بشرية آدمية ليس لنا إلا ظاهر، ولكن ربك يتولى الصغائر. المسألة عند الله تختلف. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول أيها الناس إن الوحي قد انقطع، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، ليس لنا في سريرته الله يتولاه في سريرته، ومن أظهر لنا شرا لم نؤمنه ولم نقربه وإن قال إن نيته حسنة. هذا تعامل أدمي. عمر رضوان الله عليه ليس له إلا ذلك، البواطن لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. وبالتالي فأنت مأمور بإجراء أحوال البشر على ظاهره، على ظاهر، ولكن هذا يكفي بالنسبة للتعامل مع الله. ما المنافق بيحسن في الله صلى ولربما حتى خرج الجهاد في سبيل الله، ولكن له نية فاسدة جدا، له نية خبيثة جدا. أنا كمخلوق ليس لي إلا الظاهر، ليس لي إلا الظاهر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى مع غيصر الذي أساء القوم قال ربما يكون صالحا، ربما سلام إلا إحسان نظن به إحسان، ونحن نحمل الناس على أحسن محملهم ونكد سرائرهم إلى الله ويتولى السرائر. ومما أثر عن المسيح لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله خسوة للقلب، وإن القلب القاسي بعيد عن الله. ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب، ولكن انظروا فيها كأنكم عبيد، فإن الناس رجلان مبتلا ومعابا، فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. لا تنظروا في الذنوب كأنكم أرباب، لا، انظروا فيها كأنكم عبيد، فليس لنا إلا ذلك، ليس لنا إلا ذلك. ولكن ما أنت قد تستحوذ على الوجوع على الأقل لئيم من الأحياء، ولكن المرجع والمآب إلى الله. لا بد من تعامل مع الله جل وعلا يتوافق فيه الظاهر مع الباطن. قال أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. السر والعلانية لديه سواء، الغيب والشهادة لديه سواء، الظاهر والباطن عنده سواء. فأنت استسر بالأمور كيفما شئت، كن حيا، كن ثعلبا مثلا، تظهر ما لا تبطن. والله إن راج أمرك على البشر فلا يمكن أن يروج على رب البشر، والجنة والنار بيد الله تبارك وتعالى. فقدموا لنفسك وقدموا لأنفسكم يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفس للأسف الشديد نزالت لوثة مادية بتجري منا ومن الخلق مجرى الدم من العروق، بمعنى لم نتربى على المراقبة. مثلا إن الإنسان حتى يطرح البشر من حساباته، المهم العلاقة بينه وبين ربه، طب أن يخلص الأمر كله لله، وهذا لا يمنع أبدا من رد الحقوق لأصحابها. ولكن لما تستحكم المادية على النفوس يكون كل الهم ماذا يقول عني الناس، الناس مبسوطة مني، الناس كذا، الناس كذا. وهو خبيث الطوية، خبيث النفس، حاله لا يرضي الله تبارك. ماذا تصنع؟ والله لو كسبت الدنيا بحذافيرها وخسرت ربك وخسرت دينك وخسرت آخرتك ترد على الله مفلسا. من أسر عبد سريرا إلا وأظهرها الله على صفحات وجهه وفنتات لسانه. ولذلك عمر بن الخطاب يرى الشاب بطأطأ رأسه يقول له يا ابن أخي ارفع رأسه، فإن الخشوع لا يزيد على ما في القلب. وكان حذيفة عوض الله من خشوع النفاق، لما سئل عن خشوع النفاق قال أن يرى البدن خاشعا والقلب ليس بخاشع، اعتبر ذلك نفاقا. تعوذوا بالله منه، تعوذوا بالله منه. فكسب وجوه البشر سهل يسير، سهل يسير، ما الموقف غدا بين يدي الله تبارك وتعالى؟ دققت وأحسنت الصنع والقول، تقول مصانعة وجه واحد أيسر من مصانعة جميع الوجوه، أيسر من ولذلك مما أثر على الرابعة أو نسب لها فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. فلو صح الود، لو كانت العلاقة سوية بينك وبين ربك سيأتيك بقلوب البشر، سيأتيك. فدقق، أخلص الأمر لله، أحسن مسير إلى الله تبارك، اجتهد في إخلاص العبودية لله. طب والعبودية ما تقتصر على ظواهر، صلاة وصيام وبر ونعم يا بابا وحضر يا ماما مثلا، وهو يتمنى وفتوى الدين على سبيل المثال إلى العصر، هاو يتمنى أن يزول مثلا، أو يجد البر عبء ثقيل على ظاهره، أو يتصنع ويصنع ذلك رياء. ده كل ذلك والله حتى لو راج على البشر ما يروج كما ذكرنا على رب البشر. ولذلك تأتي الآية العجيبة، أقرأ أنا وأتأمل أقول سبحان الله ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وتأتي الآية كما ذكرنا بعد الآية الآمرة ببر الوالدين، وأنت قد يتراءى لك أنك أحسنت صنعا، ما الذي مطالب به أكثر من ذلك؟ أديت حق الوالدين نفقة وغير نفقة وسمع وطاعة، لا يكفي، في عبودية باطنة، في عبودية باطنة. ربكم أعلم بما في نفوسكم، أي من اعتقاد الرحمة والحنو عليهما أو من غير ذلك من العقوق. ما بيت لي ما غروب ما حرسن هذا الآن، ده البعض كل حياته في قطط، البعض حياته في القطط والمؤامرات، حياخدهم بالأحضان ليطعنك من الخلف. صورة صورة أنت تنبهر، لما الله ده بيبتسم في وجه ابتسامة عالية جدا، ده بيقولين كلامه لي بيأخذني بالأحضان، لا لا بعد عين لحظات ستقع سريعا، ستقع سريعا. انظر هل ظاهرك باطنه؟ أبدا. فالآية تأمر باعتقاد الرحمة والحنو عليهما، وربك عليم. أو لو اعتقدت كلام ذلك أنك تحسن الآن وبعد ذلك هتعمل مجزرة، هتعمل مجزرة، مفيش إشكال أبدا، مفيش إشكال أبدا. ربكم أعلم بما في نفوسكم. والآية رادعة، الآية زاجرة، حتى وإن وردت في معرض الخبر، في معرض الخبر، لما تعلم أن الله مطلع ورقيب يعلم ما في نفسك وهو المجازي المحاسب سبحانه، يخف من الله على قدر قربه منك وعلى قدر قدراته عليك، لست تخرج من سلطانه إلى سلطان غيره ولا من ملكه إلى ملك غيره، وإلا فربنا عليم حكيم، يعلم ما بداخلك، يعلم ما تستسر به، ما تستسر به. يقول العلماء أو من جعل ظاهر بريهما رياء، ربكم أعلم بما في نفوسكم، صحيح التبرر في الله كل رياء، شغل نفاق. ما كما ذكرنا ما كان ابن سلول يخرج حتى في الجهاد للإيقاع برسول الله صلى الله عليه وسلم، لنشر الفتن والدسائس، للإرجاف والتخزي، هل هذا خروج؟ تقول لو لم يخرج لكان أفضل، لكان أفضل. ولكن في ظاهر الأمر لو نظرت لربما قلت عن ابن سلول ده المجاهد الكبير، المجاهد الكبير، وهو منافق في الباطن، والأمور كل الأمور على ما عند ربك جل وعلا. يقول ابن جبير يريد البادرة التي تبدر كالفلك والزلة تكون من الرجل إلى أبويه أو أحدهما، لا يريد بذلك بأسا. قال الله تعالى إن تكونوا صالحين، أي صادقين في نية البر بالوالدين، فإن الله يغفر البادرة، يغفر البادرة، فإنه كان للأوابين غفورا، وعد بالغفران مع شرط الصلاح. انظر سورة، سورة أخرى، أنا حريص على البر، القلوب ممتلئة رحمة، شفق على الوالدين، ما حرصي هذا قد تبدو مني الهفوة، معفو عنها. ليس من طلب الحق فأخطأ كمن طلب الباطل فأصاب، المسألة تفترق. ما هم أنت مع حرصك على تقوى الله والاستقامة على شرع الله ترى لم تبدو الهفوات، ستبدو، ولكن فرق كبير كما بين السماء والأرض، بين من يتعمد الإجرام وحياته فيه وبين من حياته في الاستقامة على شرع الله، ولكن بدأت منه العفوة. حتى في عالم البشر له تقديره، له تقديره. فالشرع فرق بين الاثنين، بين إنسان حريص على البر ظاهرا وباطنا وبدأت منه الفردة أو الزلة أو الهفوة في حق الوالدين، هذا يرجى له المغفرة، يرجى له الرحمة، بعكس من بيّن نية الشر والسوء أو كان تعامله مع والديه على جهة الرياء والنفاق، هاو على جهة إضمار العقوق للوالدين. وتعالى لما نبهد ده الولد، تعالى يا ولد من نزول العام، حاضر يا بابا، خلي الأب ده حيمرض مرض الولد وهو في عنفوة بسببه يريد أن يضرب أباه لا سمع ولا طاعة ولا غير ذلك. هذا كان بير، هل هذا بير؟ أبدا. ده الولد وكأنه كان مقهور، كان مغلوب على أمره. لما قيل له صلي يا ولد، صلي صلاة الوالد، تعال نزور الأعمام والأباس بدأ احفظ القرآن، حافظ القرآن، انظر. وكأن الولد منتظر الفرصة، منتظر فرصة الانكبار على الأم حال ضعفها، على الأب حال ضعفه. فكل العقوق التي تسمع به، والعصر عصر العقوق، عصر العقوق. وأنا مشاهد وسوره كثيرة وعديدة. يقول سبحانه: فإنه كان للأوابين غفورا. والأوبة بعد الأوبة هي الحرص على الرجوع إلى أخية الإيمان، الحرص على طاعة الله تبارك وتعالى. قال سعيد بن المسيب: هو العبد يتوب ثم يذنب، ثم يتوب ثم يذنب، يغفر له، يغفر له، بعكس من استمر في الذنوب والمعاصي مؤصل لها. طب عنده تفصيلات للذنوب والمعاصي، وعنده فلسفات للذنوب والمعاصي، بعكس من أراد كما ذكرنا العمل الصالح بدرت منه الهفوة فتاب، عاد مرة ثانية بدرت هفوة، حتوب وينيب إلى الله تبارك وتعالى. قال ابن عباس: الأواب الحفيظ الذي إذا ذكر خطايا استغفر منها، استغفر منها واسع، حتى لو مات الوالد أو الأم استدرك، استدرك. ذكر العلماء صورا ينقلب بها العاق إلى بار حتى بعد وفاة الوالدين، زيارة القبر، صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، الاستغفار لهما، الدعاء لهما، الترحم عليهما، إنفاذ وصيتهما إلى غير ذلك من الصور، زيارة القبر ونحو ذلك. دين مثل الإنسان يقضي عنهما، صالح النفس ستكون أنت وما تعمل في ميزان حسنات الوالدين. فالإنسان يستدرك، ليس له أن ييأس من روح الله تبارك وتعالى. قال عبيد بن عمير: هم الذين يذكرون ذنوبهم في الخلاء ثم يستغفرون الله عز وجل. رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ففاض عيناه، يقف في التأمل وتدبر وتذكر: أسرفت على نفسي في كذا، عملت كذا من الذنوب كذا وكذا، فيحدث لكل ذنب توبة ويعمم بتوبته جميع الذنوب والمعاصي، يكون على رجاء المغفرة، يكون على رجاء المغفرة. هذه الأقوال التي ذكرها العلماء في تفسير الآية متقاربة. قال عو العقيلي: الأوابون هم الذين يصلون صلاة الضحى. هذا مثال إلى في التفسيرات التي سبق أن ذكرناها أعم من صلاة الضحى. صلاة الضحى هذا مثال من سور البر والأوبة إلى الله تبارك وتعالى، وكأنه أخذها من الحديث الصحيح: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال هي صلاة الضحى، هي صلاة الضحى، وأفضل أوقاتها حين يشتد قائم الظهيرة، سمع يصلي ركعتين، أربعة، ثمانية، 12 ركعة، لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. ويكون حتى لو صلاها بعد طلوع الشمس مثلا في السماء، مقدار رمح أو ميل في السماء، لا بأس بذلك. المعنى الأوبة أي رجوع، رجوع إلى الله تبارك وتعالى كما ذكرنا، بالتوبة والمغفرة والحرص على العمل الصالح. يقول سبحانه: وآت ذا القربى حقا والمسكين وابن السبيل ولا تبذل تبذيرا إن المبذلين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. ما زالت تتواصل تتناسب بعدما تحدثت عن بر الوالدين وراعت حق الوالدين وهو أعظم الحقوق، بعد طبعا حق الأنبياء والمرسلين والصحابة الكرام وعلماء الأمة المعتبرين، بيأتي حق الوالدين، بيأتي حق كبير جدا وعظيم. أمرت الآيات بصلة الأرحام، بصلة الأرحام، ثم التصدق على المسكين وابن السبيل. ومراعاة الترتيب مهم، علماء يقولون تقديم الأهم على المهم أمر واجب في العلم والعمل والدعوة إلى الله. أدناك أدناك صلة الرحم، ماذا أصنع أنا؟ أعمم وأخوال وأولاد عم وأولاد خال وأحفاد، والله الشرح يطول. فأنت تبدأ بمن هم أقرب، بمن هم أقرب، والله والباقين تتسع النوايا الطيبة، نوايا طيبة وصلة الرحم تتحقق بالهدية، بالزيارة، بالسلام، بالمراسلة. وإلا فهل حق الأخ كحق الوالد؟ طبعا حق الوالد أعظم، حق الوالد، حق ابن العم كحق العم، لا، عم متقدم، العم متقدم، وهكذا. ففي قرابة بتقترب من الإنسان أكثر وأكثر، والرحم موصولة بالعرش. تقول: من وصلني وصلته، ومن قطعني قطعته. ولا صح قطيعة الأرحام حتى مع استبطاء معاني الإيمان أو مع المعصية، أو حتى لو قطعوك، يعني ليس الواصل كالمكافئ، ليس الواصل. التعبيرات الدارجة على الألسنة واحدة بواحدة والبدي أظلم، لا، هذه التعبيرات ما تصح، هذه التعبيرات ما تصح. وإلا ففي حديث الرجل الذي أتى للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أصل رحمي ويقطعوني، وأحلم عليهم ويجهلون علي، وأحسن إليهم ويسيئون إلي. فقال: إن كنت كما تقول فكأنما تسفوم المال، أي تراب الحار، ولا يزال لك من الله ظهير ما دمت على ذلك، ما دمت تتعامل مع ربك كما ذكرنا في بداية حديثنا. والله لا يستقيم أمر من أمور البلاد والعباد إلا بالتعامل مع الله تبارك. ماذا لو كان التعامل: أنا زرتك وأنت لم تزورني، ابتسمت في واجب وأنت لم تفعل في المقابل، ماذا ستكون النتيجة؟ مسألة وقت. القطيعة حاصلة حاصلة، لو كانت القطيعة واردة مع كل هفوة تبدر، كلنا ذلك العبد الخطاء المسيء المذنب، وبالتالي حتكتب في حقي. مسألة وقت، إن لم يكن اليوم فقط، إن لم يكن اليوم، فسكنة القطيعة هي النتيجة الحتمية. ثق تماما، سنتجرز حتما لا معاد، كل واحد جزيلة مستقيلة، كيان قائم بذاته. هل هذا يجوز؟ هل هذا يصح؟ البعض ممن يكيد بألف مكيال: لا، أنا ما بحبش الغلط أبدا. لذا أنت ذلك العبد المذنب المسيء، وأنت الخطاء، كل بني آدم خطاء، فأنت تقول: أنا لا أحب الخطاء. ما أنت بتغلط في حق الباس، زوجة وغير زوجة، وأولاد وغير أولاد، وأهل وغير أهل. أبتدي لا داعي للنظرات الساقطة. هو العفو، عفو صفح وكظم للغيظ يسعك، تستقيم به الأمور. ما يسعك إلا الاستقامة على شرع الله، بمعنى متى التافه لا يمنى ولا يسرى، لا تحكم التجارب، ولا داعي للنزول على الأعراف والخبرات، لا، اطلب ذلك كله، اضبطه بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول علي بن الحسين في تفسير قوله سبحانه: هاتي ذا القربى حقه، هاتي ذا القربى حقه، قرابة النبي صلى الله عليه وسلم بإعطائهم حقوقهم من بيت المال. لما كان ذوي القربى وأعظمهم وأجلهم يعني قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه ذكر هذا المثال على سبيل المثال للحصر، هو بدلالة الأعلى لا تفرط في الحق الكبير هذا، وبقية الحقوق تأتي بعد ذلك، تأتي بعد ذلك، فيأخذه لهم في سهم ذوي القربة من الغزو والغنيمة. وطبعا ولاة الأمر إذا ما قاموا مقام النبي صلى الله عليه وسلم يعطونهم حقوقهم. وكان طبعا الآية تقتصر على قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن شأنه كبير. ذلك وما يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والآية عامة: وآت ذا القربى حقه. فأنت مأمور، أنت لست منسبا، ولكن أنت مأمور أيضا بصلة ذوي القربى. الحق في الآية ما يتعين من صلة الرحم وسد الخلة والمواساة عند الحاجة بالمال والمعونة بكل وجه بكل وجه. طبعا التسع في كلام على الواجب والمروءه. والا فالرجل لما اتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان ابي يريد ان يجتاح مالي، قال انت ومالك لابيك، انت ومالك لابيك. الامام احمد لما سئل قال ياخذ الحاجه وغير الحاجه. جمهور العلماء على ان الاب لو احتاج ياخذ قدر الحاجه من ابنه، ياخذ قدر. اما الامام احمد قال ياخذ قدر الحاجه وغير الحاجه. هذا قول لهذا الحديث انت ومالك لابيك. وانظر اذا كانت المساله هكذا، الانسان يستسل ويتكدم القرشين اليتيمين عنده عن والده وعن والدته وكانه سر حربي، سر حربي، حياتنا اسرار حربيه على مثل هذا النحو. والله امور غريبه الشكل، امور خصوصا اذا منعت من البر او يعني كانت حاجزا دون اتيان الطاعات والقربات الدنيا. ولذلك كما ذكرت لك لا تصلح عوضا عن معنى من معاني الاخره ولا يستقيم حال ولا شان الا بطاعه الله. ركعه الفجر خير من الدنيا وما فيها، وخلهما احب الي من الدنيا جميعا. ركعه سنه الفجر، سنه الفجر لا تمنع البر الواجب الذي رتبه ربنا على أخطر قضية في الوجود. فقد وقضى ربك ألا تعبده إلا إياه وبالوالدين إحسانا، تتسبب أنت في عقوق مثلا أو في تكدير الوالدين. الدنيا لا تستحق باصطلاح العام، لا تستحق أبدا أن تعظم الوالدين. سنة الفجر أفضل من الدنيا وما فيها، لم يأكل أفضل من قرشين اليتيمين اللي حتستسل بهما وتعتبرهما سرة حربية. لأبد أفضل من الدنيا بأسرها، أفضل من الدنيا وما فيه. قال سبحانه وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. ابدأ بمن تعول، ابدأ بمن تعول. تسعة المسائل المسكين وابن السبيل ونحو ذلك لهم حظ ونصيب ولو على جهة المروءة، فضلا أن تنزل بالمسلمين حاجة أو ضرورة. إذا جاء المسلمون فلا مال لأحد، فلا مال لأحد. لو قسم مسلم لابد من فكه، حتى لو أتى على كل ما في بيت المال من مال، حتى لو لم يبقى في بيت مال المسلمين مال، لابد من فك أسرى. أحكام شرعية، أحكام شرعية كثيرة وعديدة، ونفقات ما بين واجبات ومستحبات. قال سبحانه ولا تبذر تبذيرا، أي لا تسرف في الإنفاق في غير حق. لا تسرف هذا هو الضابط، لا. وإلا فلو أنفق الإنسان في الحق ما يقال عنه مسرف، ما يقال عنه مبذر. لو كانت النفقة في الحق، لو كانت النفقة في الحق لا يقال لا إسراف ولا التبذير. قال الشافعي والتبذير انفاق المال في غير حقه. انتبهوا لهذه المعاني، والا فاحيانا كثيره تسول التساؤلات، وهل الانسان لو شرب كذا، لو اتى حلويات بكذا وكذا من الجنيهات يكون مبذرا، يكون مسرفا؟ لو اشترى لحم بهيئه كذا يكون مسرفا مبذرا؟ لو عمل وليمه مثل لإخوانه هل يكون مسرف؟ لو أنفق في الحج مثلا، أنت بتسمع اليوم طوائف من الممكن، حتى أنا قرأت أن البعض حج الحجرة فيها سليم مفرد حج سياحي ب 125,000 جنيه، الحجرة فيها سريرون ب 95,000 خمسة حياه المبلغ، يقوله المبلغ. والله حياة عرفية، وأحيانا أنت تغض. لماذا؟ البعض عاش حياة الطرف، حياة البزخ، ورأى أن هذه هي الصورة الاجتماعية التي ينبغي أن يحيا بها. بمرة لعيب كرة، فنانين، وكل موسم تجد طوائف أفواج من لاعبين من الفنانين مثلا أدباء وصحفيين في كل موسم تجد طوائف كثيرة كما ذكرت أمثال هؤلاء لما كانوا يعيشون ده أحيانا سمعت أنا عن الوليمة وعدت بخمسة مليون وبعد ذلك سمعت إنها وليمة تكلفت 30 مليون 30 مليون تعتب عليه لو حتى ب50 ألف تقول له انت رجل مبذر رجل مبذر ده عامل الوليمة ب30 مليون لابد أن تنتبه هو المسألة بالنسبة لي هؤلاء لا أن تقول لا تعال وأنا أحط معك حتى رخيصة ب20 ننام على الرصيف مثلا لا هذا لا يصلح معه أنت تفتنه أنت انتبه انتبه كما ذكرنا عاشوا بهيئة معينة وبالتالي لو وسعوا على أنفسهم في مناسبات كهذه وخصوصا لو كان نفقة يعني حقا فالمسألة فيها قدر من السعة بإذن الله تعالى يقول سبحانه ولا تبذر تبذيرا فالتبذير إنفاق المال في غير حق ولا تبذير في عمل الخير هذا قول الشافعي لا تبذير في عمل الخير في عمل الخير واحد عايز يوسع وانت نبي الله إبراهيم صلوات الله وسلامه لما جاءه الأضياف فما لبث أن جاء بعد حنيف فقربه إليهم قال ألا تأكلون ده 3-4 ضيوف 5-6-10 حكيب لهم انت عدل سمين دول يأكلوا 2-3 كيلو بس يوم ما يأكل يوم ما لا كرم الضيافة مفهوش صرف مفهوش إسراف انظر والأمر مأخوذ من قصة نبي الله إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه وللحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفا فالإمام الشافعي رحمة الله عليه قال التبذير إنفاق المال في غير حق ولا تبذير في عمل الخير واحد هتصدق بكل المال تقول حرام عليك حرام عليك ما أبو بكر الصديق تصدق بكل مال ولما سئل ما الذي تركته لولدك قال تركت له الله ورسوله أنفق صف تجارته أعتق 7 كلهم يعذب في الله وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يلطف واحد يتصدق عبد الله بن جعفر كان من السخاء في مكان أتى واحد قال له ابن سبيل نزل له عند البدر أعطاه حقيبة فيها من مطارف الخز وفيها 4000 دفع له سيفا وقال هذا سيف علي إياك أن تغلب عليه ما رأيكم نلوم عبد الله بن جعفر ولذلك لما أتى الحسن والحسين وكان زوجا لأختهما زينب يراجعانه ويقولان له يعني سامحك الله أنفق ولا تسرف قال إن الله عودني أن يتصدق علي وعودت أن أتصدق على عباده وأخاف أن أخطع فيقطع عني وأخاف أن أقطع فيقطع عني فالحاصل كما ذكرنا لا إسراف في عمل الخير في عمل الكرم وده من شيء العرب وأنت لما تقرأ بكثير ذبح كلا ربما ذبح الجزور لأضيافه يأتي اليوم الثاني يستحي أن يخدم له الطعام البائت سيذبح جزورا ثانية اليوم الثالث اليوم الرابع هذا فعل الكرماء من العرب لما تقرأوا أنتم في سيرة حاتم الطائي ومشاهير العرب بالكرم حتقرأ العجب العجاب العجب اليوم لا ربما كانت ضيافة تجد شوية رز في الطبق تستحي أن تأكل هنخدش الطبق أي والله أنا ما أكل الأرز ولكن تو ما أجد الطبق فيه ملعقتين من الأرز النفس تنسد عن الأكل أي والله إذا تأخذ ملعقة واحدة الطبق هيحدث له قطش هيحدث له وخصوصا مع الديكورات مع انظر لعزايم العرب خط غرب ما شاء الله نواحي كرم كنا في البعض بيفلسف البخل بيفلسف البخل الطبق كما ذكرنا لك عايز منك سكوب لكي يرى لكي يرى وفي النهاية كما ذكرنا وكأنها بروتوكولات ونحو ذلك من الأشياء. فالحاصل هذا قول الشافعي وهذا قول الجمهور. يقول الإمام مالك التبذير هو أخذ المال من حقه ووضعه في غير حقه. التبذير هو أخذ المال من حقه ووضعه في غير حقه، حتى لو أخذت من حقه تضعه في حقه. أما لو وضع المال في غير حقه فهذا نوع من الإسراف وهو حرام، لقوله تعالى إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. قوله سبحانه إخوان أي في نفس الحكم، إخوان الشياطين المبذر إخوان أو المبذرين إخوان الشياطين في نفس الحكم، في نفس الحكم. لماذا؟ لأن المبذر ساهم في إفساد الشياطين، أو أنهم يفعلون ما تسول لهم أنفسهم، أو أنهم يقرنون بالشياطين غدا في النار، يقرنون إذا وفاق لهذا التبذير الذي نهوا عنه. والأخوة هنا من غير النسب، من غير النسب إخوان، من غير النسب، كما في قوله سبحانه إنما المؤمنون إخوة، وقوله سبحانه وكان الشيطان لربه كفورا، أي احذر متابعة الشياطين والتشبه بهم في الفساد. والشيطان هذا كلمة تطلق على عالم الجن، يعني إذا شطر أو مأخوذ من شطر، بمعنى بعيد هو بطبعه عن طباع البشر وبعيد بطبعه عن كل خير. والشيطان هو كافر الجن، والجن منه المسلم ومنه الكافر ومنه الكافر. فالشيطان كافر الجن، إذا عدا وتمرد قيل له مات، إذا كان له سرعات خيالية قيل عفريت، قال عفريت من الجن أن أتيك فيه قبل أن تقوم من مقامك. إذا كان بيعرض للصبيان يقال له روح، يقال له روح. فالشيطان هو كافر الجن، وكان الشيطان لربه كفورا. الطحاوي قرأها إخوان الشيطان على الإنفراد، ولا فقرأت الجمهور إخوان الشياطين، ولكن قرأ، وهذا أيضا ثابت في مصحف أنس رضي الله عنه. من جملة التفاصيل التي يذكرها أهل العلم أن من أنفق ماله في الشهوات زائدا على قدر الحاجات وعرضه بذلك للنفاد فهو مبذر، فهو مبذر. لو عرض ماله للنفاد وكانت شهوات مباحة، ليس المقصود بشهوات هنا شهوات محرمة، وإلا فلو أنفق درهما في حرام هذا تبذير، هذا إسراف، ويحجر عليه في نفقة هذا الدرهم. نقول هذا الكلام لمن يتعاطى الدخان على سبيل المثال للحصر، وقيس على ذلك مخدرات وغير مخدرات، وأحيانا البعض يتباهى يقول لك أنا غني، تقول لهم بدل ما من النفقة في الدخان وفي المخدرات أنفق على بيتك، ما بلغ تصدق، يقول لك أنا بتصدق والبيت لا يحتاج شيء حتى ولو كان، ليس لك أن تنفق درهما في حرام. من أنفق درهما في حرام فهو مبذر ويحجر عليه في نفقة هذا الدرهم، ولكن لا يحجر عليه إن بذله فيه الشهوات المباحة، أو يريد أن يوسع على نفسه لا بأس بذلك. وهذا مقرون أيضا بعدم تعريض المال للنفاد، أشياء صارت عرفية اليوم، كنا أحيانا فيديو ما فيديو شك هذه، والإنسان لا يحج ولا يذبح مثلا أضحية ولا عرق عن والدي، ويقول لك أنا غير مستطيع في الطاعات والقربات غير مستطيع. أما في الشهوات المحرمة تجد مسارعة، لابد من تبرئة الذمة والساحة بين يدي من لا تخفى عليه خفية. يقول سبحانه وإما تعرضن عنه ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. وإما تعرضن عنهم، ربنا تبارك وتعالى خص نبيا بقوله وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، ده تأديب عجيب هو الآخر، تأديب عجيب، والقول فيه من اللطف ما لا يخفى على أحد، بمعنى الإنسان معرض عن أمثال هؤلاء إعراض المستهين، إعراض المستخف. انظر حتى البواطن تحتاج مراجعة، ليس فقط الظواهر. ولذلك قدم لنفسك، راجع نفسك حتى على الخطرات وأنت تتكلم مع البشر ونحو ذلك. هل حتى عندما تصرف هذا الفقير وتتكلم مع هذا الوضع من وجهة نظرك، هل الكلام هذا على جهة الاستخفاف والتنقص مثلا، أم عندك نية طيبة في ذلك؟ راجع نفسك، راجع نفسك في ذلك كله. وإلا في الآيات ما زالت تتكلم عن أشياء باطنة، أشياء باطنة بمعنى لا تعرض عنهم إعراض المستهين إعراض. ولكن يجوز أن يعرض الإنسان عند العجز، عند العجز وجود عوائق تمنع من النفقات وتمنع من الصلات وتمنع من البر. عوائق هي التي منعت، لا الاستخفاف، لا الانتقاص، لا جحد الحقوق، كل ذلك ما يحل في دين الله تبارك وتعالى. بل حتى والإنسان عاجز وقاصر بيرجو من الله تعالى فتح أبواب الخير حتى يتوصل لمواساة السائلين. انظر أنا لا أتفكر به، أنا حتى عندما أمتنع في حاجز، في عائق، في مانع، وفي نيتي لو زالت العوائق، لو اتسعت ظروفي، ما أبخل، ما أضل، سأسرع على الخيرات، سأواسيه، ففي نية طيبة. انظر ده شأن النوايا، شأن خطير جدا، شأن خطير جدا. فإن قعد بك الحال فقل لهم قولا ميسورا، من باب لا يدرك كله، لا يدرك كله، تستنقذ ما تستطيع استنقاذه، الذي لا تستطيع تتميمه 100% لا تتركه صفرا حتى ولا 10%. أنا لا أستطيع المواساة، ولكن كلمة طيبة قل له والله لو استطعت ما ادخلت وسعا، ما ادخلت تظهر شفقة، تظهر رحمة، تظهر مواساة، تظهر المواساة. يقولون في سبب نزول الآية أن نزلت الآية في قوم كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى أن يعطيهم لأنه كان يعلم منهم نفقة المال في فساد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتقرب إلى الله بالمنع، وهل بتظن بتقوم مقام اليقين في الحب كثير من الناس؟ أنا أعلم لو دفعت له المال مثلا سأشتري بها الدخان، هذا غلبة ظني أو يقين. سأشتري بها مخدرات، الأسهل سأشتري بها المخدرات، سأمتنع. كل ما أدى إلى الحرام فهو حرام، شرع سد الذرائع، شرع سد الزرائع، وبالتالي أنا لن أعينه على الإثم والعدوان، وتعاونه على البر والتقوى، ولا تعاونه على الإثم والعدوان. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنهم رغبة في الأجر في منعهم لئلا يعينهم على الفساد. أعطاء الخراساني قال في تفسير الآية وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، قال ليس هذا في ذكر الوالدين. جاء ناس من مزينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستحملون، أي يطلبون الحوامل أو الدواب التي يحتمل عليها للغزو، فقال لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وعيون تفيض من الدمع حزنا ألا أجد ما ينفقون. فأنزل ربنا هذه الآية وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. والرحمة هي الخير، هي وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعد الخير، لنا فيه أسوة حسنة، قدوة طيبة، لا داعي للتحكمات ولا داعي لإساءة الظن بالخلق. وده رجح ياخد ويشيل تحت البلاطة، وضروري يكون عنده زرعة فلوس، وضروري وضروري. وأغلقنا أبواب الخير، أغلقنا هو اللي عايز يسلم هنغلق دونه أبواب الرعمة، اللي عايز يضحك علينا وياخد الفلوس. وكل مسألة، كل صورة من صور البر فيها وساوس، اليوم فيها وساوس مانعة، والبعض بيدعي الفهم والفتاكة والنباهة والزكاة والخبرة، وكل هذا التصميم كلها أنت قلت أن تحسن الظن بالناس وتسيء الظن بنفسك. فلان أتى النبي صلى الله عليه وسلم وبدا عليهما القوة أعطاهما، وبعدما أعطاهما قال إنها لا تحل لقوي ولا لدميرتي. لماذا أعطاهما؟ يقول لك وإن بدا عليهم القوة لربما كان لا يجدان عملا، وقت بطالة كسالت صحيح هو في عرفان شباب ولكن لم يجد العمل الذي يتكسب من أو وجد عملا والدخل ده يكفي. أنت محتاج، ما زال محتاج أو مريض في الباطن من الصواب شك طول بعرض. يقول لك طول بعرض، طول بعرض هو عنده سرطان وعنده ما يقوى على العمل، ما يقوى على العمل. فإحسان الظن مطلوب ومشروف إذا الوقت تنصح، تنصح لأنه بدأ عليه القوة، بدأ عليه القوة، فبذلك تجمع بين المصالح. فقل لهم قولا ميسورا، أمره بالدعاء لهم أن يسر فقرهم عليهم بدعائك لهم. فقير أنت لا تستطيع الدفع له، تقول نسأل الله تبارك وتعالى أن يعينك، أن يغنيك من فضله. فقل لهم قولا ميسورا، يدعو لهم دعاء يتضمن الفتح لهم والإصلاح. وإما تعرضن، أي إن عرضت يا محمد صلى الله عليه وسلم عليه عن إعطاء لذي قيادة، فقل لهم قولا ميسورا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه سائل يقول إن جاء مال البحرين أعطيناه أو دفعنا لكم كذا وكذا، تمنيع غير، وهذا الغير مطلوب، أنا غير مستطيع، ولكن لو استطعت لن أتخذ وسعا أبدا عنك. كلمة طيبة، والكلمة الطيبة صدقة. فقل لهم قولا ميسورا، أي أحسن القول وابسط العذر وادعو لهم بسعة الرزق. انظر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان إذا ما سئل وليس عنده شيء يسكت انتظارا لرزق يأتي من الله تبارك وتعالى كراءة الغد. ونزلت هذه الآية، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سئل ولم يعطي شيئا يقول يرزقنا الله وإياكم من فضله. وبالتالي فالرحمة في هذه الآية معناها الرزق المنتظر، وهذا تفسير ابن عباس رضي الله عنهما.